بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى قبل شهر رمضان من الكلام حول كتاب عظمة القرآن، وكنا قد ذكرنا ان استكمالا لعناصر قضية دعوة الكفار، دعوة غير المسلمين لا سيما النصارى، احتاج الامر الى امور تتعلق بنقد دينهم، وتناولنا شيء من ذلك، وامور تتعلق ببيان الاسلام ومنه بيان عظمة القرآن وإعجاز القرآن، وتناولنا في ذلك رسالة عظمة القرآن كما ذكرنا، وقلنا ننتقل لجزئية أخرى وهي الكلام على دلائل النبوة. ولكن احنا كنا اتكلمنا على عظمة القرآن، وبعدين خلال شهر رمضان طبقنا الكلام على سورة الفرقان في بيان الإعجاز اللغوي والبياني والعلمي ونحو ذلك، والإعجاز التصويري تناسب الآيات والصور، كان في تطبيق نرجو من الإخوة تراجعوا إن شاء الله. وبدا لنا إن قضية القرآن ما زال الأمر يحتاج فيها إلى مزيد جهد، وكان يعني قذرا في ترتيب دراسة الطحاوية في درس الأحد الكلام على الإيمان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشهادة أن محمد رسول الله، فإن شاء الله نستوفي ما يتعلق بدلائل النبوة في درس الأحد، على أن في هذا الدرس نستوفي بعض أو نتعرض ولو بسرعة لبعض الرسائل الأخرى التي عالجت قضية القرآن أو إعجازه أو ما يتعلق به بصفة عامة، وربما يعني نحاول أيضا أن ندرس صورة نطبق عليها الأمر تفصيليا أو نحو ذلك. فمن ثم احنا هندي تعريف سريع في مرات وجيزة مرات قليلة بأحد الكتب التي عرفت بالقرآن ونافحت عنه بطريقة مبتكرة وفيها المحاجة عقلية راقية جدا، وفيها أيضا يعني تدبر في كثير من مظاهر عظمة القرآن، وهو كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز. لعلنا أشرنا قبل ذلك إلى أن يعني المتقدمين خدموا القرآن وعلومه وتنوعت علوم القرآن تنوع كبير جدا، من الرسم للقراءات للتجويد للتفسير لأحكام القرآن، أمور كثيرة جدا. وبقي إعجاز القرآن من أكثر العلوم التي لم تخدم يعني اتكالا على ملكة وذوق المتلقي للقرآن مؤمنا كان أو كافرا. وكان في جهود في القرن الرابع الهجري أو قبل ذلك بدأها المعتزلة، ثم استكملها بعض علماء البلاغة والبيان الباقلاني والجرجاني ونحو ذلك، ثم يعني بلغت وجهها كما يقول الأستاذ الرفعي رحمه الله عند الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد المشوقة لعلوم القرآن. ودي مرحلة من مراحل محاولة إبراز إعجاز القرآن بالسير على مصطلحات أهل البلاغة وذكر ما يعد عندهم من البلاغة من أنواع التقديم والتأخير والحذف، وهي أنواع كثيرة جدا تفصيليا عند علماء البلاغة. وهذه اجتهد الباقلاني والجرجاني في الاستفاء كثير منها، حتى جاء ابن القيم فلخص هذا الكلام وزاد عليه بإيجاز شديد، يقول ومن صور البلاغة كذا، وشاهده في أشعار العرب كذا، ومنه في القرآن كذا. وإن كان هذا الكلام قد يكون أيضا مناسب لعصر ابن القيم، ثم انقضى ذلك العصر. من الأئمة المتقدمين اللي انتبه لأحد الأبواب التي تحتاج إلى مجهود الإمام البقاعي، لما انتبه إلى أنه يحتاج لبيان سر ترتيب القرآن، فألف تفسير عني بقضية مختلفة عما عنيت به معظم التفسير، وهو تناسب الآيات والصور، وأتى فيه بأمور عظيمة جدا تعين على تدبر القرآن. جاءت الحملة الغزو الفكري في نحو قرنين من الزمان، وبلغت وجه في أوائل القرن العشرين. قيد الله تبارك على مجموعة من الأدباء، كان ده يعتبر موضوع احتاجهم إلى اجتهاد كبير فيه. وكما أشرنا قبل ذلك، بدأت حملة التشكيك في القرآن ومحاولة اكترار الماضي، كأن المستشرقين وأذنبهم الآن هيتكلموا نيابة عن أبي جهل وأبي لهب وغيرهم، وكانوا يقدروا يقولوا كذا، وكانوا يقدروا يردوا ويقولوا كذا، وكان عندهم أشعار أبلغ من القرآن وأفصح من القرآن. وبدأت الحاجة إلى جهود جديدة كان أبرزها على الإطلاق جهود الرفعي رحمه الله تعالى، وكتابه في إعجاز القرآن في الواقع ترددت إن احنا نتكلم عليه لأنه غير قابل للاختصار، بمعنى هو الكتاب لازم نقراه كلمة كلمة لو حبينا نعيش مع الرفعي كيف عاش مع قضية القرآن وكيف دافع عن إعجاز القرآن، والأمر قد يطول، لكن لابد من قراءة هذا الكتاب، الكتاب إعجاز القرآن للرفعي، كتاب يعني من أهم الكتب على الإطلاق اللي دفعت عن القرآن، وتقريبا يعتبر هو أستاذ كل المعاصرين في قضية إعجاز القرآن. له كتاب تحت راية القرآن، ولكن كتاب إعجاز القرآن، كتاب تحت راية القرآن دفاع في قضايا متفرقة على مسألة تفضيل الشعر الجاهلي على القرآن اللي أثرها طه حسين، وفي متأثر بهذه القضية أكثر، لكن كتاب إعجاز القرآن كتاب يعني من جهة دفاع ومن جهة تأصيل، بمعنى أنه بيؤصل لقضية تنتفع بها شيد على كل الأحوال. بدأت الهجمة الشرسة في ظل وجود أدباء كبار جدا، في كان أبرزهم الرافعي والعقاد وتوفيق الحكيم، ولكن اختار العقاد وتوفيق الحكيم الاختيار المتميع، ما وقفوش في احدى الجبهتين بوضوح، لكن اللي كان واقف بوضوح تماما تحت راية القرآن كان الرفعي قصاد طه حسين وتلامذته. كان خرج من نتاج ذلك الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، تلميذ الرفعي الأول والذي أخذ نفس القضية على عاتقه. الأستاذ سيد قطب رحمه الله كان من مدرسة توفيق الحكيم من الناحية الأدبية، ثم خجل من انهزامية هذه المدرسة في قضية الدفاع عن القرآن، فانضم المدرسة الرفعي الأدبية، وإن كان يعني سبحان الله قدر الله تبارك وتعالى أيضا إنه رجع يعني جه بفكر فلسفي تأثر بتوفيق الحكيم فيه، فخدم قضية إعجاز القرآن بأمور ربما يكون هو فيها أكثر تميزا من الرفعي ومدرسته. الأستاذ سيد قطب اعتنى بمسألتين، في مسألة التصوير، الإعجاز التصويري في القرآن، وبلاغة الأمثلة القرآنية ومدى إفاءها بالمقصود وتوضيحها للمطلوب بأوجز عبارة وإظهار المثل كأنك تراه، أنت بتسمع ألفاظ أو بتقرأ ألفاظ ولكن كأنك تراه، والذهول عن هذا المعنى ممكن يخلي كتير من الآيات أو كتير من المواطن في القرآن تفقد التدبر فيها. ربما ضربنا مثل قبل ذلك أن بعض الطاعنين في القرآن قبحهم الله في المسرحية اللي كانوا عاملينها ديت، فجابوا على لسان واحد بيد على مفروض الشخص ده محفظ للقرآن، فبيحفظ واحد سورة العاديات، فالتاني بيقول له ايه طب افهم بس ايه العاديات، قال له لا لا القرآن بس كده كلام جميل وبس، ما لا تسألش عن معاني. اختاروا ليه سورة العاديات؟ احنا قلنا الفاظها غريبة شوية، الحكمة من القسم الطويل بأحوال الخيل في الكر والفر وانها مفاجئتها للناس في الصباح ونحو ذلك ربما تكون غامضة. السيد قطب بيقول ان الصورة فيها قسم وفيها مقسم عليه، وان كل قسم القرآن من بلاغة الاقسام في القرآن ان القسم غالبا ما يتضمن الموضوع اللي محتاج او يكون وثيق الصلة، القضية بيان موقف البعث وقيام الناس من القبور ولحظة النشور، هل يوجد في الدنيا مشهد أقرب من الخيل التي تصبح الناس والغبار الذي يكون وراءها والجلبة والضجيج والفزع والهلع والصيحة؟ المشهد ده كله هو أقرب مشاهد الدنيا لحال البعث. فلما تتأمل هنا كده تقول سبحان الله فعلا القضية تختلف تماما في طريق تقييمك للأمور وتذوقك له. سيد قطب استفاد بلا شك من توفيق الحكيم في هذا الجانب، ولكن هو طبقه على القرآن تطبيق عظيم جدا، وصار متميز في قضية الإعجاز التصويري. وقضية الوحدة الموضوعية للصور اعتنى بها عناية كبيرة جدا، ويبقى ان هو ما كانش متمكن قوي من تفاصيل اللطائف البلاغية في كل صورة في كل آية وكل كلمة، والتقديم والتأخير فايدته، والاستفهام والعدول عن الالتفات في الخطاب، والكلام ده كله ما كانش بيقف عنده كتير. لكن دي بقول بدأت يتكون يعني جيوش من المدافعين على القرآن. الرفعي كان أستاذ كبير بالنسبة لهم، محمود شاكر كان استكمل المسيرة، سيد قطب التحق بهم واستكمل جوانب. الدكتور عبدالله دراز في كتاب النبأ العظيم يعني يقترب من طريقة الرفعي في إعجاز القرآن، وإن كان هو له نظرة منطقية شوية ممزوجة بحس بلاغي لطيف، بينما الرفعي كان غارق للنهاية في البلاغة ومتمكن منها تمكن يعني سبحان من مكنه منها لكي يكون مدافعا عن القرآن. فصار كلام عبدالله دراز فيه نكهة أخرى أيضا مختلفة في طريقة معالجة الأمور، بالذات في كتاب النبأ العظيم، كتاب دستور الأخلاق في القرآن، يعني صار في نقل مسكة منطقية شوية في إعلاج الأمور ممزوجة بحس بلاغي مرهف وعالي جدا، يعني يكاد يتماس مع أو يقترب من الحس البلاغي للرفع. كل دي حاجات يعني كلام إجمالي في سمات القرآن، سمات الأسلوب القرآني، خصائص الأسلوب القرآني، خصائص الأسلوب التصوير في القرآن. من حيث التفصيل كان في عدة إنتاجات أبرزها التفسير والتنوير لابن عاشور، وهذا التفسير يعني لم يأخذ حقه من الانتشار في أوساط الصحوة، لأنه خدم قضية الإعجاز اللغة والباني في القرآن خدمة عظيمة جدا جدا جدا. وإذا قلنا أن الرفعي من حيث الإجمال أبرز الخصائص البلاغية في القرآن إبرازا عظيما، فإن ابن عاشور من حيث التفصيل تكلم على آية آية واستخرج فيها نقاط ونكات لطيفة جدا، مع أنه في الأغلب لا يخرج على التفسير السلفي للآيات، ودي ميزة عظيمة جدا، بمعنى أنه ما ليس من أجل استخراج فوائد بلاغية لم يعني يستدرج إلى أنه يفسر الآيات بتفسير يخالف مفاهيم منها السلف. وإن كان ربما كان أحد كانت البلاغة بالنسبة له إحدى المرجحات في ترجيح تفسير على آخر، فهو بذلك تفسير عالي الشأن جدا مليء بالفوائد البلاغية، معني بمسألة الترتيب والتناسب اللي عني بها البقاع قبله، وهو بذلك أعلى شأنا من تفسير أبي السعود، وهو محاولة مشابهة لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. ولكن أبو السعود أصرف في التفرع لقضايا جانبية، ما كانش ملتزم قوي بتفسير السلف في الآيات، وربما يعني من أجل فائدة بلاغية أو إثبات أن الآية فيها فائدة بلاغية أو نحو ذلك يعني يكون أغرب بعض الشيء. كان له رغبة في معالجة قضية الإعجاز العلمي بدون تمكن، وإحنا ذكرنا قبل كده مشاكل معالجة قضية الإعجاز العلمي بدون تمكن، على أي إذا كان التفسيرين دول بيعتبروا من أكثر التفسير عناية من التفاسير المعاصرة التي تأثرت بالهجوم المستشرقين على الإسلام وعلى القرآن وحاولت تعالج قضية إعجاز القرآن، فيبقى تفسير ابن عاشور أفضل بكثير من تفسير أبي السعود، مع أن تفسير أبي السعود بلا شك لا يخلو من فوائد. ويعني تقدر تقول أن تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله اللي كان بيلقيه حلقات متأثر بالتفسيرين دول، مع درجة تأثر أكبر بتفسير أبي السعود، وهو يمكن يكون صياغة جديدة لتفسير أبي السعود فيها أمثلة ربما قريبة من فهم العوام أكثر. أن أبي السعود كان بيتكلم ناس يفهموا الحس الأدبي بدون حاجة إلى إسهاب في الشرح، وهو لا يخلو كذلك من فوائد في هذا الجانب، لكن أخذ معظم عيوب تفسير أبي السعود بالإضافة للعيوب المعروفة أو في مسائل الأخطاء المعروفة في مسائل العقيدة، مخالفة منهج السلف في بعض القضايا ونحو ذلك. وكما ذكرنا يأتي أيضا تفسير الظلال مكمل في قضية الإعجاز التصويري وقضية الوحدة الموضوعية للصور، مع الأخطاء أيضا المعروفة المنتقدة على الظلال، لكن في هذا الباب تأتي هذه الخدمة. دي تقريبا المراجع أو الجهود التي بذلت في هذا الباب. طبعا بعد كده ظهر موضوع الإعجاز العلمي وأشرنا إلى بعض الكلام فيه وتكلمنا عليه في السلسلة الماضية، وبدأ دي تبقى جهود جديدة موجودة، يعني بعضها منضبط وبعضها في الإشكالات التي أشرنا إليها قبل ذلك. دي إشارة إلى الجهود التي بذلت في هذا الباب، ويبقى منها كتاب النبأ العظيم كما ذكرنا أحد الجهود التي أبرزت عظمة القرآن من حيث الإجمال بطريقة اختلط فيها المنطق بالبلاغة بطريقة راقية جدا، يعني مقنعة لأي أحد. فإحنا ما زلنا بعد استعراض يعني الخريطة ديت مش هنقدر طبعا ناخد كل الكلام ده، لكن يتبين من هذا ان احنا لسه في حاجات كتير حتى ما اطلعناش على نماذج منها، ما اقتطفناش منها بعض المقتطفات. فنحاول ان شاء الله نرتب القضية بحيث نستفيد من كل الجهود التي بذلت في قضية الدفاع عن القرآن والوقوف تحت راية القرآن، لان كما تعلمون يعني المسائل بتعاد الآن في ظل الانترنت وغيرها، وما كانوا اعتبروا يأس أو يأسوا منه لما نابليون، وطبعا الحملة الفرنسية كان تعتبر سباقة في قضية الغزو الفكري وقضية محاولة الطعن في الإسلام، ولكن كان نابليون بفضل الله تبارك وتعالى سريع اليأس حينما اعترف بأنه لم يكن يعرف أن القرآن بكل هذه العظمة بحيث يستحيل إزالته من قلوب العباد بهذه السهولة. لكن الآن بيقولوا في يعني بيحاولوا يستخدموا وسائل الاتصال الحديثة الإنترنت وغيرها، واستخدام وجود أزمات في بلاد المسلمين، وبيعتمدوا طريقة حوار الطرشان كما يقولون، يعني يجي واحد يعمل نفسه يعني حبر وعالم علامة ويقعد يطعن في القرآن، وبعدين لو حد ويبقى باين جدا يعني لو حد اتصل وهو متين شوية تلاقي أي حد بيتكلم كويس الاتصالات بتقطع والخط بيروح وحاجات عجيبة كده، وبعد ما الخط يقطع تلاقي التاني خلاص بقى هيرد، يا ريت حتى بيعرف يرد. يعني هذا الرجل البذيء بتاعهم جايب واحدة بتدعي انها كانت مسلمة وتنصرت، ليه؟ خجلت مما في القرآن كما تزعم من الكلام على النكاح والحيض. فاحنا قلنا طبعا القرآن بيعلم الناس ويؤدبهم، فاذا كان هناك كلام يستحيى من ذكره كن عنه بحيث يجمع بين انه كتاب تعليم وتربية وتأديب وتعليم لهذه الامور، وفي ذات الوقت لا يكون هناك ما يخدش الحياة، وأدنى من له ادنى يعني مسكة من ذوق يدرك هذا. فطبعا اللي بيقول الكلام ده اكيد بيخاطب ناس عمرهم ما اروا القرآن، وعمرهم بلا من باب اولى ما أروا كتاب النصارى اللي هو يعني ولكن ما اتصل بواحد يقرأ له حاجة من حزيقال بتاع يوم يحقفل عليه ويقول له استب اسمع رد اسمع رد عليك، انت هتخطب لنا خطبة جمعة ما كفاية بقى. طيب انت ما سبتوش يقرأ عليك الموطن عشان ترد، وبعد ما قفل عليه السكة قال له يا سيدي انتوا كتابكم بيعلمكم الحاجات دي على انها حاجة كويسة، انما في الكتاب المقدس ناس عملت حاجات وحشة لازم من ربنا يقول لهم دي وحشة. ده بقى هل ده الحاجات اللي في الكتاب المقدس اللي بيقولها دي افحش اجزاء في الكتاب المقدس نشيد الانشاد، ودي واحدة تتغزل في زوجها، ففيش حاجة وحشة، ولكن في فحش شيء يستحيى من ذكره بيقولوا ان الله اوحى اليهم وغزل فاح صريح جدا. المواطن التانية بيزعموا ان الله تبارك وتعالى اوحى الى بعض انبيائه ذم لمدينة اورشليم. مدينة ليه المدينة مذمومة؟ ان اهلها عصوا الله، فكأن الله تبارك وتعالى الله ما يقولون لم يجد شيء يضرب به المثل الا ان المدينة دي امرأة.
لو تغاضيت، هي امرأة زانية، طب تغاضيت امرأة زانية وأعضائها كذا وفعلت كذا وذهبت كذا وأحبت كذا من الرجال وسمحت لهم بكذا، يعني الشيء المستوعب ان الذي يذكر شيء يستحيى من ذكره في العادة واقتضت الحاجة الكلام فيه يكني عنه، لكن اللي مش مفهوم بالمرة ان يبقى الشيء اصلا لا يستحيى من ذكره ولكن يكنى عنه، مش يكنى بقى، يستبدل بصورة فيها الفحش كله. ما فيش هنا، مش الكلام على حتى المواطن الفاحشة دي، مش فيها، مش كلام على زنا، مع ان انت لما تيجي تنهى زاني عن زنا ما فيش داعي انك توصف له هو زنا ازاي، ولكن دي مدينة، ومرة تانية كانوا مدينتين، فلما كانوا مدينتين شبههم باختين والاختين عاهرتين وفعلوا كذا وفعل بهم كذا ووصف طويل، ومع ذلك اغلق الكلام على الراجل وايه ورد الرد العجيب دوت وخلاص. فالقضية ان اللي بيتكلم الان معتمد انه مستني الذي لا يعرف شيء وبيدعي ويلبس ثوب ان هو مستني المناظر، وبيجي له ناس لا لهم شيوخ ولا هم دعاء مشهورين من عوام المسلمين وبيفحموهم، ولكن يتم اغلاق الكلام عليهم، او ده يعني هذه عصابة متفرغة لهذه الامور. فلو حد اتصل مرة ورد، المرة اللي بعدها هيكرر نفس الكلام بنفس الكذب بنفس طريقة الاستدلال المعوجة، والمرة دي ما حدش هيتصل وهكذا. القضية مش بنقول احنا لا، يعني مش عايزين نعطيهم اكبر من حجمهم، بس على الاقل تشيع بين المسلمين معرفة الجواهر الثمينة التي معهم. يعني في نفس الوقت على الاقل الحد الادنى من معرفة لماذا عقائد اليهود والنصارى باطلة، ايه ابرز مظاهر ان الكتب اللي معاهم محرفة مبدلة مش ممكن تكون من عند الله تبارك وتعالى، وفيها ان الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يذم مدينة شبهها بامرأة زانية يصف جسدها جزء جزء ويصف كيف زنت وما فيش زنا اصلا حصل. الكتابة دي انسان مريض نفسيا مولع بالجنس، كاتب مولع بالجنس بشر، ونسب هذا الى الله ليه؟ لان لما جيهم اليهود يجمعوا تراثهم جمعوا كله الكلام ده، تاريخ موجود. المشكلة انه لا يكاد يقبل الفصال الا عند هؤلاء ايضا الموتورين، جمعوا كله، كل ده اللي كان بيتكتب في لليهود في السبي البابلي وفي غيره، جمعوا كل ده ونسبوه الى الله تبارك وتعالى. نشيد الانشاد فين؟ ما فيهوش حتى اي ذكر انه من عند الله تبارك وتعالى. قالت العروس، قال العروس وكلام، فده كان حاجة بيغنوها في افراحهم على طريقة الطبقات المنحلة لما بيجوا في الافراح ويقولوا اغاني ذات دلالات جنسية ونحو ذلك، وضموا وبقى من عند الله، من عند الله تعالى، الله ما يقولون علوا كبير وهكذا. احنا قلنا النصارى عندهم ازمة كبيرة جدا في ان الكنيسة اعترفت بالعهد القديم، ذلك هتلاقيهم احيانا ده موجود حتى في بعض المناظرات التلفزيونية، يجي تعترض على حاجة من العهد القديم يقول لك لا ده كان عند اليهود، ما انت بتؤمن انه من عند الله. يعني حتى ما في من مسألة انهم يزعموا ان الله تبارك وتعالى شرع لهم في قتالهم قتل النساء والصبيان والقتل الفاحش الموصوف في التوراة، يقول لك لا ما هو النصرانية المسيح جيب رسالة المحبة. طب احنا طب نقول له انتوا عندكم نسخ؟ لا ده ما اسموش نسخ. طب اسمه ايه؟ طب ايه ما علينا، دعنا من هذا، ما اسموش نسخ، ومش هنقول الانجيل فيه ما جئت لألقي سلاما على الارض، يعني زي ما في كده في ايضا انه ينسبون الى عيسى عليه السلام قال ما جئت لألقي سلاما على الارض، لكن دعك من هذا، كنتوا مش بتقولوا ان ده العهد القديم نسخت احكامه، بلاش نسخت، جاء عهد النعمة. بص بقى قالت جاء عهد النعمة وانقضى عهد الناموس. ماشي يا سيدي، بس مش نسخ، ده بس مش نسخ، مش مشكلة. العهد الناموس ده مش انت بتقول انه من عند الله؟ يعني هذا كان الله تعالى يوحي الى انبيائه ان يقول لبني اسرائيل يحدثوا هذا القتل الفاحش في اعدائهم نساء واطفالا، وبعدين تيجي تقولوا الجهاد في الاسلام؟ هذه هي القضية. فدايما كما ذكرنا هذه الامور في مهمة مهمة، يعني لا سيما وهي مبذولة بفضل الله تعالى. يعني ماذا يضير بالذات اللي بيقولوا ان هم معنيين بالثقافة؟ كتاب زي كتاب النبأ العظيم يقراه ويعني يستمتع حتى بالاسلوب الادبي الراقي جدا للدكتور عبد الله دراز. كتاب زي اعجاز القرآن للرفعي يعني يقرا منه، يعني يحب القرآن ويعرف شيء من جوانب عظمة القرآن. وهو كتاب يعني كما ذكرنا من الناحية الأدبية أيضا من أرقى الكتابات الأدبية، ومعروف أسلوب الرافعي رحمه الله. القضية محتاجة يعني شيوع الاهتمام بهذه القضية، القراءة حتى اللي بيقولوا عليهم مثقفين، طب اقروا الحاجات دي، ادي ثقافة أفضل من ثقافة العري وثقافة الفحش. وحتى اللي ما تعرضش بفضل الله لأنه يتعرض لأزمة، أن ما حدش ممكن يعني يقع في شراك هؤلاء الدجالين إلا نتيجة ظروف خاصة. يعني مع كل ده، كل الطعن اللي بيقولوه، المسلم الصادق حتى لو لقى شبهة بيبحث عن شبابها، هيجد الأجوبة بفضل الله كثيرا. لكن مين بيقع في الشراك؟ حد واقع في أزمة نفسية، حد واقع في أزمة مالية، حد استدرجوه بالنساء والمخدرات، والقصص شهيرة ومعروفة يعني جدا. ولكن في النهاية بنقول ما المانع ان تشيع المعرفة الجيدة ولو بدون يعني التعمق كبير بهذه الدراسات، تتكلم على جوانب عظمة القرآن، على إعجاز القرآن. المنع يبقى في معرفة رئيسية بأبرز ما يبين أن الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى ليست من عند الله، دخلها تحريف وتبديل وكذب على الله تبارك وتعالى. وهذا كله أمور يعني يمكن إلمامها بأيسر مجهود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.